نشر صحيفة بريطانية بارزة مراجعة لكتاب الصخرة للكاتب العراقي كنعان مكية، مشبهة إياه بالأديب الروسي المنشق في عهد الاتحاد السوفيتي السابق بسولجينيتسين. الزميلة والأصادق تعرض لهذا الموضوع في التقرير التالي.
في صحيفة الأوبزيرفر البريطانية الأسبوعية الصادرة اليوم، كتب نيك كوهين مقالة عن كتاب حديث أصدره المعارض العراقي المعروف كنعان مكية يحمل عنوان الصخرة، إشارة إلى جامع قبة الصخرة في القدس. وذكر الناقد بكتاب مكية السابق جمهورية الخوف الذي أصدره في الثمانينات عن التعذيب في السجون العراقية، وقال إنه قوبل بالصمت لأن الغرب والديكتاتوريات والملكيات العربية كانت تدعم صدام، ولأن اليسار في الغرب كان يعاني من الاستشراق الذي كان يساير الاستبداد العربي حتى اجتاح صدام الكويت. فبعد هذا الحدث راج الكتاب وجعل من مكية نجما، علما أن مكية كان يقول إنه اشتراكي، إلا أنه خلق لنفسه أعداء جدد بدعوته الولايات المتحدة إلى السير إلى بغداد، مثيرا بذلك حفيظة مؤيدي حقوق الإنسان وأولئك الذين يعتبرون تدخلا أمريكيا إمبريالية جديدة، سواء كانوا من اليسار أم من اليمين. ويقول مكية أيضا أن إسرائيل بنيت على تدمير 400 من قرى فلسطين، ولكن صدام دمر في الأقل 3000 قرية كردية، علما أن اسم مكية يرد في قائمة الإعدام التي وضعها صدام منذ سنوات. ومع ذلك قال كاتب المقال إن مكية وجد الشجاعة والوقت الكافيين هذه المرة كي يتعرض إلى المتزمتين الدينيين. وأضاف: جامع قبة الصخرة في القدس يمثل بلا شك إحدى مؤشرات ازدهار الحضارة الإسلامية، والصخرة وفقا لمعتقدات البعض والبعض الآخر هو المكان الذي هبط فيه آدم بعد خروجه من الجنة، والمكان الذي كاد النبي إبراهيم تقديم أحد أبنائه كقربان، والمكان الذي صلى فيه النبي داود، والذي بني فيه هيكل سليمان، وخطب المسيح في الناس، وسرى منه النبي محمد إلى السماء. ومضى الناقد نيك كوهين إلى القول: بدأت الانتفاضة الفلسطينية في أيلول من عام 2000 عندما قام أرييل شارون، الرجل الذي أضاع حياته وحياة العديد من الفلسطينيين الذين قتلهم، بزيارة القبة. ولم تكن تلك الزيارة مجرد عرض للقوة الإسرائيلية، فالمتزمتون اليهود يدعون إلى تدمير جامع قبة الصخرة وإبداله بهيكل جديد ثالث لسليمان، علما أن الأول دمره البابليون والثاني دمره الرومان، كما لا تقل لهفة المتطرفين المسيحيين إلى ذلك، كما قال الناقد، لاعتقادهم أن المسيح لن يأتي مرة أخرى حتى يتم بناء الهيكل الثالث. وواصل الناقد نيك كوهين في صحيفة الأوبزيرفر: قد يقول السامع إن هذه مجرد أفكار، ولكن شارون أدخل في حكومته إيفي إيتام الذي يريد إخراج جميع الفلسطينيين من القدس الشرقية ومن جميع الأراضي المحتلة الأخرى إلى صحراء سيناء وإلى الأردن، كما أدخل أوزيلاندو الذي يقول إن على إسرائيل أن تعامل الفلسطينيين كما عامل صدام الأكراد. أما ديك أرمي قائد الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي فقال الأسبوع الماضي إنه يوافقهم ويؤيد سيطرة إسرائيل على كامل الضفة الغربية، وهذا الاتجاه يتقدم بسرعة كما قال الناقد، بحيث أن منطقة الصخرة أصبحت أخطر مكان على وجه الكرة الأرضية. أما جواب كنعان مكية كما أضاف نيك كوهين فهو كتاب الصخرة، وهي قصة عن القدس في القرن السابع الميلادي تقع في 60 صفحة، تطرح للقراء العرب شروحا تاريخية يخشى المؤرخون نشرها إلا في مجلات أكاديمية غامضة، خوفا من أن يصيبهم ما أصاب سلمان رشدي. ويعتقد مكية إنها تستحق النشر والقراءة بشكل أوسع. وللتبسيط أكثر، كما يقول الناقد، لم يعثر المختصون الأكاديميون على أدلة على حياة الرسول محمد عدا ما هو مذكور في القرآن، إذ لم تظهر أول سيرة لحياته إلا بعد 150 عاما على بدايات الإسلام. أما نسخ القرآن فليس هناك واحدة منها تعود إلى تلك الفترة، وربما كتب بعد فترة طويلة من وفاة الرسول. وأقدم كتابة نجدها منقوشة على قبة الصخرة منذ عام 692، وهي تظهر اعتمادا على ما يقوله معاصرون لانتشار الإسلام، وعلى دليل من القرآن نفسه تظهر تحالفا كان قائما بين العرب واليهود ضد، ولكن لا يقبل الجميع بهذه الطروحات كما أكد الناقد نيك كوهين. فالمتزمتون اليهود والمسيحيون يعتبرون جامع القبة تدنيسا لموقع الهيكل اليهودي الأول، بينما يقول المتزمتون المسلمون إن جامع الصخرة يرمز للإسراء. وفكرة وجود تحالف بين المسلمين واليهود أمر يثير حفيظة الجميع في الواقع، إلا أن هذا هو ما يفعله مكية بالتحديد. فمكية يائس من شرق أوسط يمارس فيه حق الذبح على أساس تاريخ يقول نحن هنا قبلكم، فبينما يقول اليهود إنهم عادوا إلى أرض أجدادهم التي تركوها قبل 2000 عام، يقول الفلسطينيون إنه لم يكن هناك هيكل يهودي على الصخرة وإنهم منحدرون عن الكنعانيين. وبطل مكية في قصته كما قال الناقد هو كعب الأحبار، وهو يهودي يمني كان مستشارا للخليفة عمر الذي غزا القدس في عام 635. وتصف المراجع الإسلامية كعب الأحبار بكونه رجلا حكيما. ويضيف الناقد أن مكية يستخدم نتائج الدراسات التاريخية كي يظهر أن القبة إنما بنيت على الصخرة كي تكون هيكلا ثالثا، وكي تكون ضد الكنائس المسيحية، وأن الإسلام إنما هو استمرار لليهودية. والكتابات المنقوشة على القبة تؤيد مكية في قوله هذا كما أشار الناقد، فليس فيها إشارة إلى إسراء الرسول من القدس، بل فيها إشارة إلى إدانة المسيحية بتعابير قرآنية معناها حاشا الله جل جلاله أن يكون له ولد. ويواصل الناقد، يشير مكية في كتابه إلى أن الإسلام في القرن العاشر الميلادي كان منفتحا على النقاش الفكري، وأن جدالا كان يدور حول من أمر الله إبراهيم بالتضحية به من أبنائه، أهو إسحاق أم إسماعيل؟ والمسلمون يقولون إنه إسماعيل، لأن اليهود يقولون إنه إسحاق. ثم استطرد الناقد قائلا، لم تسقط المسيحية في الغرب على يد داروين، بل سقطت على يد الباحثين عن المسيح الحقيقي في التاريخ في القرن 19. فالناس عندما يخشون السلطة الدينية يسعون إلى استخدام المعرفة كسلاح، وكنعان مكية يعرف ذلك كما أضاف نيك كوهين، وهو يأمل أن يسير التطرف الإسلامي في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه استبداد صدام العلمانية، وأن فهما لتاريخ الإسلام في بداياته سيساعد في ذلك. ورجل مثل مكية أمر نادر في الشرق الأوسط، فهو يمثل التفاؤل الذي يعتقد بقوة التنوير. وكما أنهى الكاتب نيك كوهين مقالته في صحيفة الأوبزرفر اللندنية الأسبوعية. Thank you.
سيداتي وسادتي، وسائل الإعلام الأمريكية المقروءة سلطت الأضواء على زيارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر إلى كوبا هذا اليوم، والتي وصفت بالتاريخية باعتبارها أول زيارة لرئيس أمريكي منذ ما يزيد على 40 عاما. الزميل أكرم أيوب عد تقريرا ويتضمن كذلك لقاء مع المحلل السياسي البريطاني عادل درويش.
تناولت الصحف والخدمات الخبرية الأمريكية هذا اليوم بالتحليل والتعليق الزيارة التي بدأها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى كوبا، وصفة إياها بالتاريخية. ونعرض فيما يلي لبعض ما نشر في صحيفة نيويورك تايمز وهيوستن كرونيكل وأورلاندو سنتينل، إضافة إلى مجموعة صحف نايت ريدر. الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 77 عاما وصل هافانا اليوم تلبية لدعوة من الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، وتعتبر هذه الزيارة التي تستغرق 6 أيام أول زيارة لشخصية سياسية أمريكية بارزة منذ ما يزيد على 40 عاما، أي منذ وصول كاسترو إلى السلطة. ولم يذكر كاسترو الأسباب التي حدث به لاختيار كارتر، لكنه أعلن بأن الرئيس الأسبق له الحرية في توجيه ما يراه من انتقادات. من ناحيته أشار كارتر إلى أنه لا يتوقع لرحلته أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في الحكومة الكوبية أو في سياساتها، لكنها ستكون فرصة للتعرف على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مواطني البلدين وتبادل الرأي حول السبل الكفيلة بتحسين العلاقات. ومن المعروف أن الولايات المتحدة تفرض حصارا تجاريا صارما ضد كوبا، وتصعب من عملية سفر الأمريكيين إلى الجزيرة القريبة من سواحل مدينة فلوريدا. ويشير دوغلاس برينكلي مؤلف كتاب الرئاسة الناقصة الذي يقدم تفصيلات عن كارتر إلى عدم خشيته مما يقول أو يفعل بعد تركه البيت الأبيض. وكتب هندريك هيرزبرغ من مجلة دي نيويوركر والذي عمل ضمن فريق كارتر أثناء رئاسته عن الحكمة التي أضحت شائعة الآن، وهي أن كارتر قام بدور الرئيس الأسبق أي الموجود خارج السلطة خيرا من قيامه بدور الرئيس أثناء توليه للمنصب. وكارتر من الدعاة البارزين لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه من منتقدي سياسة الحصار التجاري ضد كوبا. ولم يتجاوز كارتر في تصريحاته وتعليقاته عن سياسات الرؤساء الذين جاءوا بعده، فقد وصف العفو الذي أصدره بيل كلينتون عن الثري مارك رايك المدان بالتهرب من الضرائب بالمشين، وكان رايك من بين المتبرعين للحزب الديمقراطي. كما أشار كارتر إلى ضرورة مرور سنوات قبل التمكن من رأب الصدع الذي تسببت فيه تسمية العراق وإيران وكوريا الشمالية بمحور الشر من قبل الرئيس جورج بوش. وفي مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في مكسيكو في شهر آذار الماضي، حث كارتر الولايات المتحدة على زيادة المعونة التي تقدم للتخفيف من آثار الفقر في العالم. كما وجه كارتر الشهر الماضي انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، مقترحا استخدام المساعدات التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل كأداة فعالة في مفاوضات الشرق الأوسط. لكن المحافظين بالمقابل شنوا هجوما على كارتر ونعتوه بعدم الكفاءة أثناء تولي رئاسة الولايات المتحدة. ويروي عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين عن سبيجينيو بريجينسكي الذي عمل مستشارا لكارتر لشؤون الأمن القومي أنه وبعد لقاء كارتر بالبابا يوحنا بولس الثاني علق بالقول إن الانطباع الذي تكون لديه هو أن البابا يمكن أن يكون سياسيا رائعا، وأن جيمي كارتر يمكن أن يعتلي كرسي البابوية على نحو رائع كذلك. ويرى عدد من المعلقين أن كارتر كان رئيسا فاشلا، وأنه يحاول تأمين موقع له في التاريخ الإنساني. ويزعم ويليام سافاير بأن كارتر يسعى جاهدا للفوز بجائزة نوبل للسلام. لكن كارتر والعاملين معه تمكنوا من الإشراف على 32 عملية انتخابات في 20 بلدا، وقدم المركز الذي يحمل اسمه برامج مساعدات بملايين الدولارات في المجالات الصحية والغذائية لملايين البشر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما يعتبر كارتر مسؤولا عن إطلاق سراح حوالي 50,000 سجين سياسي منذ عام 81. ورفض كارتر المشاركة في أعمال استشارية أو تقاضي مبالغ ضخمة عن أحاديث يدلي بها، وما زال يعيش في بيته الصغير نفسه منذ 50 عاما. ويؤكد كارتر على أهمية الإيمان الديني وعلى ضرورة عدم الخضوع لهيمنة السلطة من دون تقييم التناقض بينها وبين الإيمان أو المعتقدات. وظل كارتر مثار اهتمام الجمهور الأمريكي طيلة المدة الماضية، وواصل تشديده على إيجابية الأفعال لا الأقوال. وتفيد التقارير أن الوقائع التاريخية تشير إلى أن قيام كاسترو بتقديم تنازلات كبيرة تنطوي على تخفيف قبضته عن السلطة هو أمر بعيد الاحتمال، لكن العنصر الإيجابي في المسألة يتمثل في طلب الحكومة الكوبية لهذه الزيارة. وأعرب أحد دعاة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة عن خشيته من عدم استغلال كارتر لهذه الفرصة في مخاطبة الشعب الكوبي، وإلى احتمال قيامه بإشارات ضئيلة حول حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية قضايا مثل الاستفتاء حول المزيد من الحريات الشخصية والعفو عن السجناء السياسيين والسماح للكوبيين بتملك المصالح التجارية. إلى هذا أشار جو كارسيا المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية الكوبية الأمريكية ومقرها في ميامي إلى أن العديد من الكوبيين ليسوا سعداء بلقاء كارتر بكاسترو، لافتا إلى كون الرئيس الأمريكي الأسبق من دعاة حقوق الإنسان وها هو يلتقي بالمنتهك الأعظم لحقوق الإنسان في هذا النصف من الكرة الأرضية بحسب تعبيره. ودعا كارسيا كارتر إلى الدفاع عن سجله في ميدان حقوق الإنسان وإلى دفع كاسترو لمعالجة قضايا حقوق الإنسان الكوبي. هذا الإنسان الذي وصفته إحدى الصحف بأنه يعاني من الشحف الدواء في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة الكوبية مليارات الدولارات على مركز بالغ التطور في مجال البايوتكنولوجي. قدمت لحضراتكم عرضا لما جاء في عدد من الصحف والخدمات الخبرية الأمريكية حول زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى كوبا. وفي هذا السياق أشار ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في حديث خاص به صحيفة الشرق الأوسط ونشرته أمس السبت، أشار إلى إمكانية معاملة الولايات المتحدة للعراق بالمنطق نفسه الذي تعامل به جارتها كوبا، أي القبول بها رغم الخلاف معها. حول أبعاد هذا الرأي التقينا بالأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي البريطاني الجنسية والمصري المولد، وسألناه في البداية عن مدى دقة المقارنة بين كوبا والعراق.
أعتقد أن الأمير عبد الله كان يتحدث بشكل عام عن ضرورة البراغماتية في العلاقات الدولية وعن تعامل الرجال الدولة وتعامل الأنظمة السياسية مع الواقع الذي يعيشون فيه، خاصة وأن على المستوى الفردي يستطيع الإنسان أن يختار جيرانه، لكن على المستوى الدولي لا تستطيع أن تختار جيرانك وإنما يفرضون عليك. لكن أعتقد أن هناك خلافات تاريخية وجذرية. فمثلا كوبا كان تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية هو تهديد من نوع أيديولوجي في وقت أو حدث فيه الثورة الشيوعية الكوبية، في وقت كان الاتجاه العام في الولايات المتحدة الأمريكية يقاوم الحرب الباردة ويخشى من التغلغل الفكر الشيوعي وتغلغل الأيديولوجية الشيوعية التي رأوها تقويدا للمجتمع الأمريكي. لكن بالنسبة للعراق فإن كما أن يعني كوبا أيضا لم تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن العراق شكل تهديدا عسكريا مباشرا لجيرانه، خاض حربين ضد الجيران الكويت وإيران، كما خاض أيضا أو بشكل تحديدا عسكريا المملكة السعودية، وهدد بغزو المملكة السعودية، مما استدعى توقيع اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية، وأيضا تحالف من 28 دولة عربية وإسلامية وغربية.
وسألنا عن طبيعة التعامل لكل من الزعيمين العراقي والكوبي مع الظروف الدولية.
أعتقد أن يعني هناك الصارخ أن الزعيم الكوبي فيدل كاسترو كانت ولا تزال حربه أيديولوجية، لكنه كان يؤمن بالأمر الواقع بأنه مثلا يدخل في مغامرات غير محسوبة النتائج مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم يطلب إخلاق قاعدة غوانتانامو. كان هناك واقعة كبيرة مشهورة عندما اختلف مع ذراعه الأيمن ومنظر الثورة وهو أرنستو تشي جيفارا، عندما أراد جيفارا الدخول في مواجهة مع الولايات الأمريكية إبان أزمة الصواريخ في كوبا في عهد الرئيس كينيدي. لكن كاسترو يعني تبع نصيحة الاتحاد السوفيتي بعدم ضرورة الخوض في مغامرة غير محسوبة النتائج، في حين أن الرئيس العراقي لا يدخل في مغامرات محسوبة النتائج فحسب، بل يقوم بالتهديد المستمر لجيرانه. نرى مثلا أن إنفاق كوبا على التسليح يأتي في حجم التهديد الذي ستتعرض له، في حين أن العراق إنفاقه على التسليح هو مهدد للجيران ومهدد لأقسام من أبناء الأمة العراقية نفسها. فيعني المقارنة بين الاثنين تجعلنا يعني نضع فروقا كبيرة في التعامل كأمر واقع مع وجود نظامين.
وسألنا عما إذا كانت هذه الزيارة تمثل مؤشرا على التغيير في السياسة الأمريكية تجاه كوبا.
أعتقد أنه يعني كان هناك نوع من إعادة النظر في السياسة الخارجية في مرحلتين، مرحلة بعد انتهاء الحرب الباردة، والمرحلة الثانية عندما كان هناك صراع على تشكيل السياسة الخارجية عندما كان رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض وأغلبية من الكونغرس من الجمهوريين. لكن هناك الآن شبه نوع من الاتفاق والتنسيق بين الإدارة الجمهورية والكونغرس، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية كمجتمع ديمقراطي، فإن جماعة الضغط الكبيرة التي كانت تضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف متشدد مع كوبا هم من الهسبانيارد المهاجرين الكوبيين الذين يشكلون جبهة معادية للرئيس كاسترو ويريدون إعادة النظام الرأسمالي أو النظام السوق الحر إلى كوبا، فكانوا يشكلون أضد ضغط كبيرة في أساس الأمريكية، هي التي كانت توجه أساس الأمريكية. لكن أعتقد أن الإدارة الجديدة يعني تستجيب كثيرا لضغوط هذا اللوبي بالذات، مما جعلها تعيد النظر أو على الأقل تتعامل مع أزمة كوبا أو مع كوبا بشكل أكثر واقعي وأكثر براغماتي.
وأخيرا سألنا عن الآفاق المحتملة للعلاقات الأمريكية الكوبية.
أعتقد أنه بعد يعني اختفاء الاتحاد السوفيتي واختفاء القلعة الشيوعية، وأن كوبا نفسها ستواجه يعني أزمات اقتصادية وتريد أن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي في زمن العولمة فيه، ستفيد الفقير قبل أن تفيد الغني، فهي أيضا ستعيد النظر في مواقفها الأيديولوجية. فيدل كاسترو قد كبر في السن وشاخة، ولن يظل على رأس هرم السلطة في كوبا إلى الأبد، والولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك أيضا، وتعي أنه إن آجلا أو عاجلا ستنضم كوبا إلى مجموعة دول المنظومة الأمريكية لتشكل واحدة من أكبر أسواق التجارة العالمية، والتي ستكون قاعدة هامة بالنسبة للدور الأمريكتين في العولمة. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13,755 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,575 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز، ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,705 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12:00 حتى 1:00 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8:00 و10:00 حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7,155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,615 كيلو هرتز.
مستمعينا الكرام، وفد برلماني سويدي من حزب اليسار يزور مخيمات في كردستان العراق للمرحلين من المناطق الكردية الخاضعة للحكومة العراقية. هذا أولا مراسلنا أحمد سعيد من أربيل في التقرير التالي.
أعربت أولا هوفمان رئيسة وفد حزب اليسار السويدي الذي يزور كردستان العراق حاليا عن دعم ومساندة حزبها للكرد المرحلين من مدينتي كركوك ومخمور، وأضافت أثناء لقائها بحشد من المرحلين في مخيم بنصراوة شرق العاصمة أربيل والذي يضم الآلاف من مرحلي المدينتين المذكورتين على يد السلطات العراقية أن البرلمان السويدي وحزب اليسار السويدي ينظران بعين العطف والصداقة إلى الشعب الكردي بصورة عامة ومرحلي كركوك المخمور بصورة خاصة. ووعدت أولا هوفمان بطرح القضايا العادلة للكرد وفي مقدمتها قضية المرحلين على البرلمان السويدي والأحزاب السويدية كافة لدراستها وتقديم الدعم لها. هذا وكانت البرلمانية السويدية رئيسة وفد حزب اليسار السويدي إلى كردستان في لقاء آخر لها مع رئيس المجلس الوطني الكردستاني الدكتور روج نوري شاويس، قد قالت بأن حزبها ينوي إدخال القضية الكردية في أجندة سياسة الاتحاد الأوروبي والعمل ما بوسعه لدعم الحركة التحررية لشعب كردستان. وعلى ذكر الترحيل، توقعت صحيفة براتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتم ترحيل العديد من الأسر الكردية من قضاء خانقين الخاضع للحكومة العراقية إلى المناطق الجنوبية من العراق نتيجة لاستبدال مواقع الكثير من مسلحي ما يسمى بفدائي صدام في خانقين وكلزو مع غيرهم من مسلحي المنظمة المذكورة في مدينتي البصرة والعمارة، الأمر الذي يترتب عليه ترحيل تلك العوائل الكردية إلى جنوب العراق واستقدام عوائل عربية لإسكانها في خانقين. ومواصلة بحملات الترحيل وتهجير الكرد من المناطق الكردية الخاضعة للحكومة المركزية العراقية إلى المناطق المحررة من كردستان العراق وغيرها من المناطق، قالت صحيفة خبات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني أنه تم ترحيل أسرة لمواطن باسم حسن مريم مؤلفة من 11 فردا من مدينة كركوك. وعلمت إذاعة العراق الحر أنه تم إسكان الأسرة هذه في مخيم بن صلاوة القريب من أربيل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، وحول الموضوع ذاته الذي يخص زيارة الوفد البرلماني السويدي إلى منطقة كردستان العراق، يوافينا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بالتقرير التالي.
أعلنت أولا هوفمان عضوة البرلمان السويدي أن من واجب المجتمع الدولي والأمم المتحدة معالجة أوضاع المرحلين الذين رحلتهم الحكومة العراقية من كركوك والمناطق الكردية الأخرى. جاء ذلك خلال زيارة وفد سويدي إلى مخيم برد قارمان الخاص بالمرحلين والواقع في مضيق بازيان بين شمشمال والسليمانية. يذكر أن وفدا برلمانيا سويديا يزور الآن السليمانية، وخلال زيارته إلى مخيم المرحلين تحدث له رزقار علي عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني عن سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة العراقية في مدينة كركوك والمناطق الكردية الأخرى الخاضعة لنفوذها. وبعد أن استمعت أولا هولفمان والوفد المرافق لها إلى مطالب واحتياجات المرحلين، وعدت بنقل صورة واقعية عن أوضاعهم إلى الجهات المسؤولة في الحكومة السويدية من أجل العمل خلالها للضغط على الحكومة العراقية لإيقاف السياسة التي تنتهجها بهذا الصدد. وفي ختام زيارة الوفد للمخيم قالت أولا هولفمان عضوة البرلمان السويدي ورئيسة الوفد، قالت إن ما شاهدناه كان رهيبا. وأضافت قائلة أن كون الشخص كرديا ليس جريمة، بل الجريمة هي طرد هؤلاء المواطنين من أماكنهم الأصلية. يشار إلى أن مخيم برد قارمان يعد أحد المخيمات التي يسكنها المرحلون عن مدينة كركوك والمناطق الكردية الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، ويقيم حاليا في هذا المخيم وحده 650 شخصا. وخلال زيارة الوفد السويدي إلى مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكردستاني، أعربت أولا هولفمان وستيرا أرنسون السويديتان عن أملهما في أن يكون بمقدورهما تقديم المساعدات وإبداء التعاون مع شعب كردستان في المجالات التي يحتاج إليها، وذلك عبر مقترحات وتوصيات تقدمانها إلى حزب اليسار السويدي والبرلمان السويدي، كما أعربتا عن سرورهما بما شاهده الوفد السويدي من التطور العمراني والثقافي في إقليم كردستان العراق. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وزيدا قدم كلوكاش خانان، وزيدا قدم سريب جوان دياران، وزيد سر كلا دلي قدم جوربون بساج خمانو كلانو دردان برينم آخ دي ويلو لو دیسابم به بارانه هر برگدی مشدومانه دیسان نال نال برندارانه دنگ دایکا دل سرلور که وانه باب بکه در خدا به جسر زاروکانه لیزاروک مانه بی نفس بی روح بی جانه آخ برندار میلون
Thank you. السنة في العالم تبحثين سيرو كوري فرين كردال أبين برابيك بش حالي مرة تشتكي الدنيا يرب نفسين بلا خلقو على ما ببعثين داكو شارك اش حالي ما كردال أبين ما شفن في بنسي درين هاوار 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 حيفا كردستان كويرو تشو سنين آقر لسري ما كردال دوارين أبدايا
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
قام الزعيم اليميني المتطرف رئيس حزب الحرية النمساوي يورغ هايدر بزيارة ثانية إلى بغداد الأسبوع الماضي على رغم الاحتجاجات الواسعة التي واجهتها زيارته الأولى إلى العاصمة العراقية قبل أشهر. في الوقت عينه أعاد انتقال المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية جان ماري لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي انتهت قبل نحو أسبوع وفاز فيها الرئيس جاك شيراك بدورة رئاسية ثانية، أعاد مسألة العلاقات بين اليميني المتطرف الفرنسي والنظام العراقي إلى طور جديد من النقاش السياسي. هنا يصح التساؤل عن خلفيات هذا الترابط بين هايدر وصدام حسين ولوبان، بين قوى اليمين المتطرف في أوروبا وحزب البعث الذي يتزعمه في العراق الرئيس صدام حسين. ويصح التساؤل أيضا حول ما إذا كانت هذه العلاقات تقوم على أبعاد ودوافع سياسية بحتة هدفها معارضة الولايات المتحدة، أم أنها تقوم على أسباب أيديولوجية تجمع تلك الأفكار والقوى في نسق فكري واحد. في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها أجرينا الحوار التالي مع الباحث السياسي التونسي العفيف الأخضر. الأستاذ العفيف الأخضر، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. بداية يلاحظ يعني تكرار زيارات رئيس حزب الحرية النمساوي الذي يوصف عادة باليميني المتطرف يورغ هايدر إلى بغداد. في رأيك ماذا يجمع هايدر ببغداد؟ هل الرابط هو مصالح سياسية متعلقة مثلا بمعارضة المواقف الأمريكية، أم أن هناك روابط أيديولوجية في الأساس؟
تعرف كما يقول المثل إن الطيور على أمثالها تقع، أي أنه توجد ألفة نفسية وقرابة إيديولوجية وسياسية بين أعضاء نقابة الدكتاتوريين. في الثلاثينات من القرن الماضي كانت هناك أيضا قرابة روحية وتعاون عسكري وسياسي وإيديولوجي بين الأسرة الفاشية في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا. مثلا هتلر ساعد فرانكو في حربه ضد الجمهوريين والطبق العاملة، ولم تكن مساعدة هينة، ساعده بالتدخل الطيران الألماني وبطيارين ألمان كانوا يقصفون العمال والجمهوريين الذين يحاربون جيش فرانكو. كما نرى هذه الظاهرة ظاهرة يعني بالظاهرة ظاهرة تضامن زعماء الفاشية وأقصى اليمين مع بعضهم بعضا تفسيرات كثيرة عدة، منها أن كل نظام سياسي لا يمتلك خارج حدوده، لا يمتد خارج حدوده، مهدد بالاختناق والاختفاء. لذلك يتضامن أنصار النظام الفاشي فيما بينهم حماية لأنظمتهم وأملا في توسيع دائرتها.
يعني في هذه المعنى الأستاذ العفيف هناك رابط بين مثلا تجربة الرئيس العراقي وتجربة هايدر وحتى جان ماري لوبان في فرنسا، لديكم علاقة بالتجارب الفاشية والنازية في الماضي؟
بدون شك، هي امتداد لهذه، لأنه ماذا تقوم الفاشية؟ تقوم الفاشية على الحزب الواحد وعلى احتقار الجمهور وعلى عبادة الفرد وعلى استعمال العنف الأقصى، وهذا يتوفر في الجميع، لكن يتوفر في العراق طبعا بصورة لا تتوفر في النمسا، لأن في النمسا هناك روادع قوية جدا لمثل هذه التصرفات. جان ماري لوبان مثلا برنامجه لو أنه يعني نجح في، هو لا يمكن أن ينجح في فرنسا، يعني لا أمل له، لو نجح في السلطة لاستعمل أقصى العنف مع من؟ مع المهاجرين العرب ومع المهاجرين المسلمين ومع اليسار وأقصى اليسار الفرنسي.
طيب أستاذ العفيف، على ذكر لوبان، يعني بعض المراقبين يشيرون إلى يعني نوع من التناقض في هذه العلاقة القائمة بين لوبان أو التعاطف القائم بين لوبان والرئيس العراقي. فمثلا لوبان شهير أو يشتهر بمواقفه المعادية للأجانب وحتى باستخفافه للعرب، بينما الرئيس العراقي صدام حسين الذي يعني يرفع شعارات قومية عربية شديدة اللهجة، يعني له علاقات جيدة مع لوبان. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟
عندها تفسير عقلاني، عندها تفسير أولا بالألفة الروحية والتشابه، أنه كمان صدام حسين يسوس العراق بطريقة دموية وديكتاتورية، فذلك لا شعوريا بل وشعوريا ما يحلم به لوبان. ثم أن للوبان مصلحة واضحة، وقالها مرارا في تأييده لصدام حسين. لوبان يقول أن الديمقراطية لا تليق بالعرب وبالمسلمين، فهم جنس يعني دون جنس أدنى من الديمقراطية، ما يليق بهم هو حكام مثل صدام حسين. ويقول أن العراق بلد يحتاج إلى فائض سكاني، وبالتالي فبإمكاننا بإمكان أن نهجر، بإمكان لوبان والجبهة القومية العنصرية المعادية للعرب والمسلمين إذا حكمت فرنسا أن تهجر العمال المهاجرين في فرنسا إلى العراق لتتخلص منهم. فهو يقول أن أنظمة مثل العراق بإمكانها أن تستوعب المهاجرين العرب والمسلمين وتريحنا من دخولهم إلينا.
نعم. أيضا الأستاذ العفيف في وقته، يعني في الأربعينات من القرن الماضي، شهد العراق نشوء تيار قومي عروبوي، تمتع هذا التيار بعلاقات كما يروي ذلك بعض المؤرخين للتاريخ الحديث، تمتع بعلاقات مع النازية والفاشية. مثلا في بغداد كان هناك مفتي القدس أمين الحسيني، وكان هناك مجموعة من الضباط القوميين. فهل تعتقد يعني أنه التاريخ العراقي على الأقل يعيد نفسه من ناحية قيام مجموعة تحت الشعار أو غطاء القومية العربية بإقامة علاقات مع النازية والفاشية أو اليمين المتطرف الحالي؟
أعرف، يعني هذا أمر واضح جدا. مثلا أنا أعرف معرفة دقيقة أن كثيرا من زعماء الأصولية الإسلامية يمجدون لوبان ويتمنون لو أن لوبان يحكم، وهم يقولون أن لوبان يكره اليهود أكثر مما يكره العرب، ويقولون ويذهبون أكثر، يقولوا بالعكس إن كراهية لوبان لنا مفيدة، لأنه سيطرد المهاجرين العرب والمسلمين ويعودون إلى بلدانهم للقيام بثورة فيها. يعني هناك ما يسمى السينيزم، يعني الصفاقة والوقاحة والمتناهية، أنهم من أجل الوصول إلى أهدافهم التي لا يمكن تحقيقها، يعني أهداف غير عقلانية وغير واقعية، فإنهم يجدون أنفسهم متضامنين حتى مع أعداء شعوبهم. فبخصوص ثم أنه بخصوص الفاشية كما قلت لا يمكن، يعني كما أن بين الأنظمة الديمقراطية يوجد تضامن ويوجد تلاحم، كذلك بين الأنظمة الفاشية، لأن كل نظام يحتاج إلى هذه التلاحم وهذا التضامن لكي لا يمكن لنظام أن يعيش داخل حدوده إلا إذا كانت قد توسع، إلا إذا كانت له أمثال ونظائر خارج حدوده. فنعرف أن مثلا الحاج أمين الحسيني أتى إلى ساند هتلر، وهو يعرف جيدا أن هتلر يضع العرب في التصنيف النازي، التصنيف العرقي الآري، في منزل أقل من اليهود، لكن أتى إليه لأنه ليس المهم أنه ما إذا كان العرب يصنفون أو لا يصنفون، المهم أنه عدو اليهود، والمهم أنه يجد ألفة وقرابة روحية ونفسية معه. نعرف أين أنت تكلمت أيضا عن انقلاب الموالي للنازية في العراق، انقلاب رشيد علي الكيلاني. وإلى الآن هناك إعجاب، يعني حتى النخب يعني بالمثقفين، لهم أنا أعرف كثير من المثقفين لهم إعجاب بلوبان، إعجاب القوة، إعجاب الطفل بالأب القوي، ويتودون لأنهم يعملون على مثاله ونموذجه، أن لوبان يكره يريد طرد العرب، هم يريدون طرد السياح وطرد مثلا في تونس حركة النهضة عندما شاركت في الانتخابات في سنة 1989 كان في برنامجها غلق الفنادق وإنهاء السياحة تدريجيا للحفاظ على نقاوة ثقافية. لوبان يريد أيضا الحفاظ على نقاوة ثقافية الفرنسا ونقاوة الجنس الفرنسي. فيعني هناك قواسم مشتركة ثقافية ونفسية وسياسية ومصلحية بين أعضاء نادي أقصى اليمين والفاشية.
طيب، لوحظ في وقته يعني وجود علاقات قوية بين بغداد والرئيس الصربي سلوبودان ميلوشوفيتش، الرئيس السابق الذي يمثل الآن أمام محكمة دولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب. هل يمكن تصنيف العلاقات نفسها ضمن هذا الإطار الذي تتحدثون عنه؟
هو فعلا العلاقات يمكن تصنيفها ضد هذا الإطار الواسع الذي كنت أتحدث عنه، ثم أيضا وحدة المصير، لأن صدام حسين كان يعرف أن مصير ميلوزوفيتش يمكن أن يكون مصيره الشخصي، يعني هذا مهم جدا. وبالنسبة لهم كانوا كلهم، يعني الزعيم الصربي كان يرتكب مجازر ضد المسلمين، وصدام حسين الآن يضع نفسه خليفة للأممية الإسلاموية المتأسلمة الإسلاموية الأصولية، ومع ذلك فقد كانت علاقته معه قوية جدا.
طيب الأستاذ العفيف، ألا تلاحظ أن يعني أوروبا تشهد انتشارا جديدا أو نموا جديدا للقوى والحركات اليمينية المتطرفة، وأن هذا الأمر أو هذا الانتشار قد يساعد الرئيس العراقي ومن على شاكلته؟
يعني الانتشار، توسع النسبي لأقصى اليمين في أوروبا مفهوم، لأن التاريخ دائما يمشي، يعني يتحرك بالاتجاه والاتجاه المضاد. هناك اتجاه قوي نحو العولمة، نحو التدامج، تدامج الشعوب واختفاء السيادة القديمة للدول، وهذا الاتجاه المضاد لهذا الاتجاه القوي والحاسم والذي يمتلك أسباب الحياة وأسباب المستقبل، هو الانكفاء عن الذات. يعني الفاشية مثلت دائما الانغلاق والانكفاء والطهورية، يعني نقاوة، أنه يعني مثلا لوبان يعتبر أن اندماج فرنسا في أوروبا هو 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 ضياع للهوية الفرنسية، وتوجد أيضا شرائح من الطبقة الوسطى ومن العاطلين عن العمل ومن المهمشين ومن العمال المهددين بالبطالة ممن يشعرون أيضا بهذا التهديد. لكن لا أعتقد أن هذا يمكن أن يساعد صدام حسين، لأن لماذا لا يساعد صدام حسين؟ لأن هذه الاتجاهات ليس لها مستقبل، لن تحكم أوروبا، لن تحكم أوروبا كلية. مثلا من الذين يصوتون للوبان 26% فقط يقولوا صوتنا له لكي يحكم، والباقون يقولوا صوتنا له فقط احتجاجا على أحزابنا التي أهملتنا، ولم حزبنا الاشتراكي وحزبنا الشيوعي وحزبنا الديمقراطي الذي أهملنا ولم يهتم بمصالحنا، فتصويتهم فقط هو مجرد احتجاج. يعني لوبان وأقصى اليمين يمثل حائط مبكى، ورأينا مثلا أنه طيب الآن اليمين أقصى اليمين يحكم في مشارك بالحكم في إيطاليا، لكنه لم يستطع أن يغير شيئا لأن المؤسسات والثقافة الديمقراطية ترسخت في الجماهير الأوروبية لدرجة لا يمكن أبدا، لم تعد أوروبا في الثلاثينات لا يمكن فيها العودة إلى الوراء. لكن لا أعتقد أيضا أن هذا قد يجدي، يعني أنهم وجودهم في المعارضة لا يمكن أن يقدم لصدام حسين أي شيء. لو أنهم كانوا يحكمون فعلا كان ممكن أن يتضامنوا معه وأن يقدموا له ما يستطيعون لإبقائه جاثما كالكابوس على صدر الشعب العراقي. أما في وضعهم الحالي فليسوا في وارد تقديم مساعدات ثمينة لصدام حسين.
الأستاذ العفيف الأخضر، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.